أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. لا يزال الكلام متواصلا إخواني أخواتي في مباحث النبوة، وتحديدا نحن في مبحث عصمة الأنبياء وعقيدتنا في هذه العصمة. للتذكير فقط وبشكل سريع، نحن نتحدث عن الأنبياء جميعا من دون فرق بين نبي وآخر، وإن كان هنالك خصوصية لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز بها عن سائر الأنبياء، وهو أنه أشرف الأنبياء والمرسلين وأتمهم وأكملهم مرتبة. ثانيا إخواني، نذكر بأن هذه الأدلة التي نستدل بها على عصمة الأنبياء هي نفسها تلك الأدلة التي نستدل بها على عصمة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فبالإمكان الاستفادة منها في هذا المطلب، وبالإمكان أيضا الاستفادة من هذه الأدلة في مباحث الإمامة وعند التعرض لعصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع وجود أدلة أخرى طبعا على عصمة الأئمة لعله نشير إليها في وقتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. من ناحية ثالثة، أذكر أيضا بأننا استعرضنا مجموعة أدلة لهذا الموضوع، ومنها دليل المصنف، منها دليل المولى النراقي في أنيس الموحدين، منها دليل الخواجة نصير الدين الطوسي الفيلسوف الكبير. وقلنا أن هذه الأدلة التي ذكرناها هناك عليها إيرادات، وبعضها يحتاج إلى إصلاحات حتى يكون دليلا كاملا، يعني هو ليس خطأ وإنما فيه قصور، الدليل فيه قصور لا يتناول كل أبعاد العصمة وجوانبها. ثم بعد ذلك قلنا أن لدينا دليلين هما أقوى أدلة العصمة، وإن كان هنالك أيضا أدلة غيرهما قوية، توجد أدلة غير هذين الدليلين، ولكن احنا نشوف ذن الدليلين كافي جدا خصوصا في مستوى هذا الكتاب وهذه المرحلة. قلنا أن الدليل الأول من هذه الأدلة هو أن للذنب مراتب، الذنب له مراتب، والناس أيضا على مراتب. لاحظوا، الذنب له مراتب والناس على مراتب، وبالتأكيد أن الذنب في كل مرتبة لابد أن يتناسب مع شريحة من الناس. قلنا أن المرتبة الأولى من مراتب الذنب، والمرحلة الأولى من مراحل الذنب، هي مرحلة أو مرتبة التخلف عن القوانين الإلهية، التخلف عن التشريع، يعني مخالفة التشريع بأن يرتكب الإنسان الحرام أو يترك الواجب أو يفعل المكروهات ويترك المستحبات. وقلنا أن مثل هذه المرتبة لها أناس كثيرون، لكنها لا تتناسب مع المعصوم عليه السلام، لأنه هو جاء لكي يدعو الناس إلى طاعة الله وعدم مخالفة قوانينه، وهو الذي يعلمهم المستحبات، وهو الذي يزكيهم، وهو الذي ينهض بهم ويساهم في تكميلهم، فلا يمكن أن يتصور منه صدور مخالفة للشرع. هذا أولا، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، قلنا أن يكون الذنب عبارة عن نقص أخلاقي وعرفي، ومن المعلوم أن مثل هذه المرتبة أيضا الأنبياء منزهون عنها تماما، لأنه متى اتصف بنقائص أخلاقية أو عرفية معناه صارت أكو فرصة للناس لكي ترفض الإيمان بهذا النبي والاستجابة لهذا النبي. هذه أيضا لا تليق بالأنبياء والمرسلين. بقيت لدينا المرتبة الثالثة، واللي من خلالها نعرف شنو معنى فعصى آدم ربه وغوى، شنو معنى قوله صلى الله عليه وآله إنه ليغان على قلبي. وذكرنا طبعا أكو فرق بين الرين وبين الغين. من جهة أخرى إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذه المرتبة الثالثة تفسر لنا، التفتوا، هذه جدا مهمة في عقيدتنا نحن أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، تفسر لنا الاستغفارات المتكررة من قبل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. أنا أجد مثلا في الصحيفة السجادية مناجاة المستغفرين أو التائبين، أجد مثلا على سبيل الفرض أدعية للمعصومين يطلبون فيها من الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى نماذج من استغفارات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، علينا أن نفهمها بهذا الفهم الثالث إخواني أخواتي بارك الله فيكم، بهذه المرتبة الثالثة. لذلك نحتاج الآن أن نعرف ما هي المرتبة الثالثة من مراتب الذنب. طبعا لاحظوا إخواني أخواتي، قبل لا أدخل في هذه المرتبة، إحنا من قلنا ثلاث مراتب للذنوب، المرتبة الأولى فقط هي المحرمة، الذنوب بها محرمة أو مكروهة. أما المرتبة الثانية مثلا اللي اعتبرناها نقائص أخلاقية أو نقائص عرفية، هذه ليست عبارة عن أمور محرمة، لأنه بعضها أولا بعضها خارج عن إرادة الإنسان، كأن يولد الإنسان مثلا وهو ابن حرام مثلا نستجير بالله، هذا خارج عن إرادته، لكنه نقص عند المجتمع وعار عليه، يعاب عليه ذلك. ومنها ما هي أمور عرفية، يعني لم يفرضها الشارع وإنما سكت عنها الشارع، سكت عنها الشارع، لا 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 فرضها كواجبات ولا كمستحبات، اللي احنا نعبر عنها مباحات، يعني مباحات ساكت عن الشارع ما له علاقة بها، لا تضر ولا تنفع، فضول، أمور فضول زي. هذه أيضا لا يتصف بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الآن نأتي إلى المرتبة الثالثة من مراتب الذنوب بارك الله فيكم. المرتبة الثالثة من مراتب الذنوب هي أن يكون الذنب ذنبا عند المقربين، عند المحبين، عند الخلائق التي هي بمرتبة قريبة جدا من المولى تبارك وتعالى. هذا الذنب ليس تخلفا عن قوانين السماء، لا لا، ولا يكون أثر أخلاق سيئة أو رذيلة عرفان، لا أبدا، ولا هو منقصة على صاحبه، بل بالعكس كما سنكتشف قد يكون مكرمة، لاحظوا، ومن فضائل الأخلاق، ولكنه مع ذلك عند صاحبه يعد ذنبا، عند صاحبه يعد ذنبا. لذلك يعبرون عن العلماء بأنه قصور أو تقصير في بذل تمام التوجه نحو المحبوب. خلي أوضح لك إياه بعد بشكل أكثر. لا شك إخواني، هاي مقدمات طبعا نحتاج إلها حتى نصل إلى هذا المعنى، التفتوا، لا شك إخواني أن الذنوب تتفاوت فيما بينها، والواجبات أيضا تتفاوت فيما، يعني المعاصي المحرمة تتفاوت فيما بينها، بعضها محرمات مو نقول هينة يعني، وإنما بعضها محرمات عادية، بعضها موبقات. مثلا أضرب مثال، الآن إنسان يترك صلاة الصبح، حرام ولا مو حرام؟ حرام.
وإنسان يشرك بالله حرام لو مو حرام؟ حرام. مع ذلك هذا اللي يترك صلاة الصبح لو استغفر وقضى وتاب، أو مثلا على سبيل الفرض أذكر مثال آخر، مثلا إنسان اغتاب إنسان مؤمن، من الكبائر، من الكبائر، زين، وافترضوا أنه نسى الاستغفار، لم يستغفر الله، كذا مات، ممكن أن يعاقب في قبره، ممكن أنه يبتلى بابتلاء معين في دار الحياة الدنيا، ممكن لكي يخرج من هذا الذنب. لكن إنسان يموت على الشرك، على الشرك بالله. شنو يقول الله سبحانه وتعالى عن الشرك؟ شنو يقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. لذلك عندنا هاي موبقات، منها مثلا على سبيل الفرض الشرك بالله سبحانه وتعالى من الموبقات، يعني الذنوب التي لا مغفرة فيها. عقوق الوالدين من الذنوب التي لا مغفرة فيها. الفرار من الزحف، واحد يفر من المعركة، موجودة منبقات يذكرونها الفقهاء وفيها روايات شديدة، خيانة الأمانة غيرها، هذه يعني عقوباتها عقوبات شديدة جدا تتناسب مع مستوى ذلك الذنب. في الطاعات، في العبادات، في القرب من الله سبحانه وتعالى أيضا تتفاوت الأعمال فيما بينها. يعني قد يأتي عملان كلاهما مقربان إلى الله سبحانه وتعالى، زين، ولكن هذا يقرب أكثر من هذا، تصير له أولوية، أفضلية. مو شي يقولون عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ ما خير بين أمرين إلا واختار أحمزهما، يعني أشد الأعمال يختار أمير المؤمنين عليه السلام. أضرب مثال شوية تتضح عندك الفكرة. الآن لو تجي ليلة القدر، ليلة القدر، خب أنا أجي أمدد على فراشي، أنام على فراشي وأقعد ألزم سبحة وأقضيها للصبح، شوفوا للصبح إلى طلوع الفجر، بل إلى طلوع الشمس، استغفار وتسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وحمد، بس أنا شنو؟ علي غطائي ولا أشعر ببرد ولا أشعر بي. بينما واحد يحيي هذه الليلة مثلا بالصلاة، أي العملين أشد؟ أي العملين أصعب؟ أي العملين يقرب إلى الله أكثر؟ يقينا هذا الذي يصلي، يقينا هذا الذي يصلي. مثال آخر حتى تتضح لك الفكرة. إنسان يدخل إلى المسجد لكي يصلي في أول الوقت، اجينا أنا وصاحبي الآن نريد نصلي إلى المسجد، اجينا أذن الأذان، في أول الأذان احنا اجينا، هو دخل للمسجد يصلي، أنا شفت غريق، إنسان غريق، فتركت الصلاة أو رحت أنقذت الغريق ثم رجعت صليت. الآن هو واقف على سجادته وأنا رحت أنقذت نفس، أي العملين أقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ يقينا إنقاذ النفس أولى من الصلاة، لأن الصلاة وقتها موسع، ولكن إنقاذ الغريق وقته مضيق. مو عندنا واجب موسع واجب مضيق، مو موجود هذا عندنا في أصول الفقه وفي الفقه أيضا. الآن التفتوا، المعصوم عليه السلام، وخصوصا عندما نتحدث عن أهل البيت، خصوصا عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله من قبل أن ينزل إلى هذا العالم المادي هو كان نورا بين يدي الله يسبح الله سبحانه وتعالى، وعلم الملائكة التسبيح، هو كان يصلي بالملائكة، حتى في الإسراء والمعراج هو الذي كان قد أما الملائكة بالصلاة بإجماع المسلمين. التفتوا، عندما نزل إلى هذا العالم المادي، عالم الحياة الدنيا، لا شك أن Thank you. سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن هذا. وين الحرية الحقيقية؟ عندما يلتقي الإنسان بربه. الآخرة هي الحرية الحقيقية. فالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين كانوا أنوار بين يدي الله. الأنبياء يتمنون أن يكونوا قريبين من الله تبارك وتعالى، لا بعيد عنه، منشغلين بالله لا منشغلين بعباده. لكن يقول لك بعد احنا الله كلفنا واحنا عبيد الله، علينا الطاعة، وين ما يريد يودينا يودينا، مأمورون. فإذا إخواني، المرتبة الأولى لا تليق بالأنبياء لأنها نقض للغرض. بعد يجي النبي إذا هو يعصى الله، لعد من يطيع الله سبحانه وتعالى. الثانية لا تليق بالنبي، المرتبة الثانية لا تليق بالنبي لأن الناس إذا رأته غير ملتزم بالأعراف وبالأخلاق ويمتاز بالنقائص يجي المقام الأنبياء ما راح تتبعه. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة النبي طبيعية عنده، طبيعية عنده يعني مو يتقبلها، لا لا، يعني عندما تعرض عليه الناس لا تراها منقصة، وإذا رأتها منقصة تتراجع عن ذلك. قد يراها شخص شخصين لكن لا يضر ذلك. الذين رأوا أن النبي يمشي في الأسواق وعابوه بذلك لم يقدح كلامهم هذا، ولم يكن مشكلة يخشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد اثنين تحدثوا بهذا الموضوع وانتهى في وقته. الآن ما تلقى لك عاقل يقول ليش النبي يأكل ويشرب، لأنه يعرفون أنه هو الكائن المادي هالشكل، بما أنه إنسان لابد يأكل ويشرب، لابد يتزوج، لازم يمشي، لازم يطلع يروح ويرجع. إذن من هنا يتضح أن المرتبتين الأولى والثانية لا تتناسب مع رتبة الأنبياء، هاتان المرتبتان لا يتناسبان مع رتبة الأنبياء، لا يتناسب معهم إلا المرتبة الثالثة، وهي التي تعتبر حسنات ولكنهم يرونها سيئات. ليه سيئات؟ لأنها تحجبهم عن لذيذ مناجاة الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على خلوهم من مخالفة القوانين ومن النقائص الأخلاقية والعرفية، وأن ما يصدر منهم إنما هو حسنات لكنهم يعتبرونها سيئات. حسنة من رسول الله أن يهدي الناس، أن يرشد الناس، أن يعلم الناس، وفضل له علينا. ولكن يقول والله لو تسألوني، يعني لو ما طاعة الله عز وجل ولو ما أشوفكم خطيئة، أنا ما أنشغل بكم، أنشغل بربي. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا الدليل، وهو دليل مناسبة مرتبة الذنب لمرتبة النبي. فالمرتبة الأولى والثانية فيهما عدم مناسبة، يعني عدم مناسبة الذنب بالمرتبة الأولى وعدم مناسبة الذنب والنقص في المرتبة الثانية لمراتب الأنبياء والمرسلين، إذ لا يناسبهم إلا المرتبة الثالثة، وهم معترفون بهذه المرتبة ويستغفرون منها، وعليها تحمل، شوفوا، عليها تحمل معصية آدم أنه انشغل بالشجرة عن الله سبحانه وتعالى وعن لذيذ مناجاة الله سبحانه، وانشغل بالإنصات إلى إبليس دون الإنصات إلى الله سبحانه وتعالى. وإبليس في وقتها لم يكن يعلم عنه من قبل آدم أنه شنو، أنه عدو لله، لا يزال الأمر في بداياته، مثل ما يسمع كلام الملائكة يسمع كلام إبليس، ويتحدث مع الملائكة ويتحدث مع إبليس، خصوصا وأن إبليس قد أقسم لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أنا جايك بنصيحة، آدم ذاك اليوم باعتبار أنه طاهر من كل دنس من كل ذنبين فهو على فطرته، كل إنسان على فطرته يصدق الآخرين. تجيب لك الآن إنسان على فطرته بس تحلف ليه يصدق بك، ما يعرف الكذب وما له علاقة بالكذب، مو ما يعرفه يعني يجهله، لا يعني لا يعرف طريقا إليه، لا هو يكذب ولا الملائكة تكذب ولا أكو مبرر للكذب، فمن يجي واحد يحدثه ما يعتبره كذاب، يعتبره صادق، وخصوصا أنه يقسم بالله، قاسمهما يقسم لهم بالله أنه هو دين صحهم نصيح. فترك آدم الأولى، هو هذا ترك الأولى، يعني ترك الالتفات إلى الله من خلال الالتفات، يعني ترك الالتفات إلى الخالق من خلال الاشتغال بالمخلوق والالتفات إلى المخلوق. هذا فقط ما يليق أو ما يمكن صدوره، ما نقول يليق ولكن ما يمكن صدوره من الأنبياء، ما عداه المرتبة الأولى الثانية لا، ليست لائقة، غير لائقة حتى نقول أن النبي يفعلها أو لا يفعلها، ليست بمستواه ولا بمرتبته. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. أما الدليل الثاني يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.